الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد مر عرض صفحة من رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن آداب الجهاد في الإسلام، وتقابلها صفحة قاتمة مظلمة مما صنع الصليبيون بكل أهل بلد وطئته أقدامهم، والتاريخ مليء بخزايا هذه الفئة الظالمة الإرهابية على مستوى الزعماء الدينيين والسياسيين والجنود والشعوب، إلا من رحم الله وقليل ما هم. كل ذلك لما في قلوبهم من الحقد على الناس وحب الانتقام منهم، فما وطئت أقدامهم أرضاً ولهم قوة إلا ساموا أهلها سوء العذاب. فما من أرض قد استحلوها إلا ونهبوا خيراتها واستعبدوا أهلها وساموهم الذل والهوان، فأفسدوا في الأرض وجعلوا أعزة أهلها أذلة. ولقد بلغ شرهم وظلمهم مشارق الأرض ومغاربها، واسأل عما صنعوا من محاكم التفتيش في الأندلس حتى مسخوا الهوية الإسلامية، وفي الهند كيف دمروها وقسموها، والمالديف وسيلان وجزر أندونيسيا وإفريقية كيف استعبدوها، وكذلك في بلاد العرب وبلاد الهنود الحمر وما صنعوا به، وفيتنام والبوسنة والهرسك وألبانيا وغير ذلك كثير مما يعسر حصره، بل تعدى ذلك إلى قتل بعضهم بعضا. وهذه سنة الله في الذين ظلموا، حتى صار العداء والظلم فيما بينهم مثل ما ظلموا به غيرهم أو يزيد. وهذا مصداق قول ربنا جل وعلا: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذه صفحة من تلك الصفحات القاتمة المظلمة عندما حكموا المسلمين في الهند بالخبث والدهاء والمكر والاستضعاف والمخادعة ولين الجانب وتمثل الخلق الحسن، وباختراق الصفوف الأولى لمسرح الحكم، فقد تسلل نصارى بريطانيا إلى الهند المسلمة عبر عشرات السنين حتى تمكنوا من السلطة والحكم، ولكن باسم الملك المسلم للهند، وأنشأوا شركة الهند الشرقية ككل الشركات العاملة اليوم في بلادنا، وهي في حقيقتها أوكار للتخابر والتجسس وإثارة الفتن داخل الشعوب. وعن طريق الشركة استأجروا العملاء وقدموا الرشاوى وأسكتوا الأصوات حتى ملكوا زمام المبادرة في أعمال التجارة والاقتصاد. وعن طريق الشركة وطدوا العلاقات مع الوجهاء وذوي النفوذ عن طريق الحفلات والمؤتمرات والأوسمة والناشين والترقيات. وعن طريق الشركة انتشروا في ممالك الهند وأقطارها وقراها وأمصارها، وأصبح لهم في كل شبر من الأرض المسلمة عين تخون أهلها، حتى تسلطوا على الكبار وأصموا بنفوذهم آذان الصغار، ودهروا بلا روية أو مهادنة إن النصرانية لابد أن تجني ثمرة جهد أبنائها في هذه البلاد، فشحنوا صدورهم بالشحناء الباطنة بعدما تسلطوا على ممالك الهند وأمصارها وأذلوا أعزة رؤسائها، ولم يذروا فيها من يبدي رفضه وهمه بأن ينصروا كل سكانها. فسطر أحد موظفي الشركة رسالة قال فيها: شكرا للرب الذي مكن لإنجلترا أن يرفرف علم المسيح على الهند كلها. ويحكي الدكتور عبد المنعم النمر تفاصيل هذا المخطط الصليبي فيقول: لقد تيقن أهل الهند أن الإنجليز سيحولونهم إلى النصرانية، متخذين من التجويع والإذلال وسيلتهم إلى ذلك، كما فعلوا مع اليتامى الذين فقدوا آباءهم في مجاعة عام 37,800,000. وكان القسيسون يتقاضون مرتبهم من الشركة، وكبار الموظفين من الإنجليز يستغلون مركزهم في تحسين صورة النصرانية لصغار موظفيهم الواقعين تحت سيطرته، كما كانوا يجمعونهم في بيوتهم بالقسس ويحاولون التأثير عليهم وجذبهم للدين النصراني. وبلغت هذه الدعاية أقصى حد، حتى لم يعد الموظفون الهنود يأمنون على دينهم، وكان المنصرون يوزعون الكتب مجانا وهي محشوة بالطعن على عقائد أهل الهند وزعمائهم الدينيين، كما كانوا يذهبون إلى اجتماعات الهندوس والمسلمين في حماية البوليس ويأخذون في تحقير عقائدهم دون مبالاة، والناس يسمعون كل هذا وتثور أنفسهم ولكنهم يخشون سطوة البوليس. ونشط المنصرون كذلك في فتح المدارس التنصيرية بعون من الشركة يعلمون فيها النصرانية، حتى تأكد الناس أن الغرض من فتح هذه المدارس أن تكون شبكة لاصطياد أبنائهم وتنصيرهم، كما كانوا يمتحنون التلاميذ في الكتب الدينية النصرانية ويسألون الصغار: من ربكم؟ من ينجيكم ويفديكم؟ ولا ينجح إلا التلميذ الذي يجيب حسب عقائده، فيعطونه الجوائز والهدايا. ثم فتحوا بعد ذلك مدارس للبنات دعت إلى التحرر والسفور ورفع الحجاب، وكان هذا الأمر شيئاً حاسماً بالنسبة للمسلمين في الهند حين ذاك، بل وربما للهندوس أيضاً. فلما تيقن الناس من صدق حدسهم تجاه أهداف الإنجليز في بلادهم، باتوا يطلقون على كل من يتعامل معهم القسوس السود، إذ أصبحت الوظائف الصغيرة التي تركت للهنود لا يمكن الحصول عليها إلا بشهادة من هؤلاء القسوس. ويعلق المؤرخ الأمريكي إدوارد توماس على هذا الحدث فيقول: سيقى 85 جندياً إلى المحكمة العسكرية تحت مراقبة الحراس، وحكم عليهم جميعاً بأن تعرى أجسادهم جميعاً وأن يكبلوا بالأصفاد وأن يتركوا بلا طعام. وكان منظراً مؤلماً ارتجفت له قلوب الرفقاء، إذ كان بينهم من خدم هؤلاء الصليبيين خدمات جليلة، ومنهم من حارب في صفوفهم ولقي الشدائد والأذى في سبيل إرضائهم، ولكنهم كانوا جميعاً ينتمون إلى دين الإسلام. ولذا فقد صدر القرار بأن يموتوا هكذا جوعاً وعطشاً ومذلة وهم عرايا كما ولدتهم أمهاتهم، مكبلون في القيود أمام أعين الجميع. حتى علق اللورد كايننج حاكم الهند العام على هذا الحكم الذي شارك هو في إصداره علق عليه بقوله: بلغ هذا الحكم من السفاهة مبلغاً لا يوجد له نظير في تاريخ الهند. ويصف المؤرخ الأمريكي إدوارد توماس هذا التعصب الصليبي فيقول: كان كل جندي متهماً بالاشتراك في الثورة وبقتل نساء الإنجليز وصبيانهم، سواء كان بريئاً أم مذنباً، بعيداً عن المعركة أم قريباً منها، حتى إن الواحد منهم يسأل في بيشاور بباكستان عن مقتول إنجليزي في دلهي بالهند، ثم يستطرد قائلاً: لقد تطورت مذابح الإنجليز حتى باتوا لا يكتفون بالشنق، بل كانوا يغلقون عليهم بيوتهم ثم يشعلون فيها النار فيصيرون رمادا. وكتب مندوب صحيفة تايمز أوف إنديا قائلا: لقد تركت السير في شوارع دلهي بعدما رأيت بالأمس حادثا مفجعا، رأيت جثمان 14 امرأة من النساء المحجبات ملقاة في الطريق وقد قتلهن أزواجهن خوفاً على عفتهن من الجنود الإنجليز، ثم قتل الأزواج أنفسهم بجانبهن. وكتب ديلين مدير الصحيفة نفسها يقول نقلاً عن أجندة أحد الجنود: كان المسلمون يحاطون بجلود الخنازير ثم يخيطونها عليهم أو يدلكوهم بشحومها ثم يشعلون فيهم النار وهم أحياء، كما كان يجبر المسلمون على أن يفعل أحدهم الفاحشة في أخيه. وسوف تظل هذه التصرفات وصمة عار على جبين المسيحيين الإنجليز لا تمحى على مر الأيام. هذا قوله. ونقلاً عن رسالة للضابط الصليبي لورد روبرت أرسل بها لأمه يقول: سافرنا من بيشاور إلى جلهم مشاةً نقتل المسلمين في الطريق ونجردهم من الأسلحة، فلما وجدنا أنهم لا يبالون بالشنق كنا نشدهم على المدافع ثم نطلق المدافع فتتناثر أجسامهم، ولا ريب أن هذا أسلوب فظيع لكن لا مندوحة لنا عنه. وقد حدث يوما أن انتبهنا على رعد المدفع وفي الوقت نفسه سمعنا أنينا، فعلمنا أن أحد الضباط عبأ مدفعه وشد على فوهته أحد المسلمين ثم أطلقه فتناثرت أجزاء الرجل في الهواء، فأصاب رأسه المتطاير أحد المارين فصرخ من شدة الألم. وحين شاع القتل والإحراق والنهب بدون تمييز وتحولت المقاطعات الشمالية خاصة إلى جحيم، أصدر الحاكم الإنجليزي العام أمراً لجنوده بتجنب إحراق القرى، كما أمر بعدم تعذيب المسلمين الذين لا يحملون سلاحاً، وسلب حق الشنق العام من سلطة بعض الحكام الذين أساءوا التصرف في استعماله، فأطلقوا عليه هازئين لقب الملك العطوف ولم يمتثلوا لأوامره. ويروي إدوارد توماس محادثة تمت بين المستر تومسون والسير هنري كوتن عن أحوال المسلمين في السجون، فقال الأول: أتاني ذات ليلة عسكري من طائفة السيخ، والسيخ طائفة تعبد النار في الهند ويتولون تذبيح المسلمين نيابة عن الصليبيين، وبعدما استباحوا الأموال والأعراض هجموا على المساجد فهدموها وأنشأوا مكانها محارقة لحرق الموتى. أتاني ذات ليلة عسكري من طائفة السيخ، وبعدما حياني بالتحية العسكرية خاطبني قائلا: ألا يحب الرئيس أن يطمئن على أحوال المسجونين؟ فقمت وهرولت مسرعا، فرأيت المسلمين الأشقياء عراة مطروحين على الأرض يلفظون آخر أنفاس حياتهم، وقد شدت أيديهم وراء ظهورهم وجسادهم ملتهبة من أثر الحريق بواسطة النحاس الملتهب من رؤوسهم إلى أقدامهم، تفوح منهم روائح كريهة. فلما رأيت هذا المنظر المفزع أشفقت عليهم لسوء حالهم، ورأيت أن أريحهم من هذا العذاب، فأطلقت عليهم الرصاص من مسدسي. ونقلاً عن سطور من كتاب قائد قواد الجيش البريطاني، واسم الكتاب 41 سنة في الهند، كتب يصف حال مدينة دلهي يوم أن دخلها في 24 من سبتمبر سنة 57 و800 وألف، فقال: كان المسير من دلهي في نور الصباح الباكر، وكان منظراً هائلاً. خرجنا من القلعة من بابها الذي يسمى باب لاهور، ومررنا بالشارع الكبير الذي هو مركز البلد وأكبر أسواقها. لقد كانت دلهي في الحقيقة مدينة الأهوال، ليس بها داع ولا مجيب، فلا صوت سوى صوت سنابك الخيل، ولم يقع بصرنا على عرق ينبض أو عين تطرف، ولم تكن هناك إلا جثث هامدة مبعثرة هنا وهناك، وقد كانت في أوضاع مختلفة صنعها صراع الحياة مع الموت في أدوار مختلفة. كنا لا نتكلم إلا همساً حتى لا نزعج هؤلاء الأشقياء الذين كانوا مستغرقين في نومة الموت. إنما رأيناه من المناظر كان هائلاً مفزعاً، وكان مؤسفاً محزناً، وقد كانت بعض الجثث تنهشها الكلاب، وكان عند بعضها نسر يرفرف بجناحيه ويحاول أن يطير فلا يستطيع لفرط الشبع والثقل، وقد كان بعض الأموات يتراءون أحياء، فقد رفع بعضهم يده في الاحتضار فبقيت مرفوعة كأنه يشير إلى جانب. لقد كان منظراً مهوباً موحشاً لا يمكن تصويره، وكأن خيلنا قد استولى عليها الذعر، فكانت تجفل وتنتفخ مناخرها، وقد كان المحيط كله مفزعا مروعا يغص بروائح مضرة تبعث الأمراض. وقد سجل الشيخ أحمد حسين المدني أحد شهود العيان سلوك الصليبيين الإنجليز قائلا: إني لا أجد وصفا أعبر به عن أعمال البشاعة وما فيها من خسة ودناءة ارتكبها الصليبيون في الهند، فقد أمروا خونة السيخ أن يفعلوا أفعالا شاذة قبيحة مع المسلمين على أعين الناس، وعلقوا رؤوس الشهداء وجثثهم على الأشجار بداية من مسجد فتح حتى باب القلعة، وحولوا مسجد شاه جهان إلى مكان للقمامة. ثم يقول الشيخ: فضل حق خير آبادي أحد علماء الهند الكبار بهذه الروح الخبيثة، روح التشفي والانتقام، انهالوا على دلهي وأهلها يدمرون ويقتلون وينهبون، حتى بلغ عدد قتل المسلمين 27 ألفاً، وتحولت معظم أحيائها أنقاضاً، وتحولت المساجد فصارت خراباً، وتكدست الجثث في الشوارع وجرت الدماء في الساحات أنهارا. ويقرر إدوارد توماس حقيقة مهمة بقوله: لقد تحمل المسلمون النصيب الأكبر في الظلم قبل الثورة وبعدها، وتحملوا من ضروب التنكيل والانتقام ما لم يتحمله غيرهم. ففي ذله قبض على الملك وأسرته جميعا، وسيقوا مقيدين في ذلة وانكسار. وفي الطريق أطلق الضابط الصليبي هيدسن الرصاص على 3 من أبناء الملك، ثم قطعوا رؤوسهم، ثم سولت للذين يدعون الحضارة نفوسهم بالبشاعة إلى حد تشمئز منه النفوس. فحينما قدموا الطعام للملك وهو سجين، كانت مفاجأة مذهلة عندما كشف الغطاء فلم يجد طعاما، بل وجد رؤوس أبنائه 3. وهنا تمالك الشيخ الضعيف نفسه في رباطة جاش وقال: إن أبناء التيمورين البواسل يأتون هكذا إلى آبائهم محمرة وجوههم. ثم أخذوا الرؤوس 2 وعلقوها على بوابة كبيرة في نيو ديلهي، أي على بوابة الدماء. يقول مؤرخ كان شاهدا على جرائم الصليبيين: إن الإنجليز عندما استولوا على دلهي نصبوا المشانق في الشوارع، وصلبوا 3000 رجل مسلم، كان منهم 29 من الأسرة الحاكمة. ولعل أفضل تلخيص لموقف الصليبيين المتقربين إلى يسوع بدم المسلمين هو ذاك الطلب الذي تقدم به القائد الإنجليزي ألفينسن نيلكسون إلى سيده إدوارد كاينينغ الحاكم العام للهند: علينا أن نسن قانوناً يبيح لنا إحراق المسلمين وسلخ جلودهم، لأن نار الانتقام لا تشفي الغليل ولا تخمده بالشنق وحده. فنسأل الله أن يرحم المسلمين في كل مكان أحياء وأمواتا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.